أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الفصل السابع في عقوبات متفرقة، بعد انتهينا بحمد الله من بحث حد المحاربة وما ورد فيها من تفاصيل، انتقلنا إلى الفصل السابع في عقوبات متفرقة. وكان الحديث قال: فمنها، فقط نقرأ المتن لنربط البحث. قال: فمنها إتيان البهيمة. والإتيان البهيمة أقصد بها ذوات الأربع، من الحيوانات ذوات الأربع. قال: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر. هذا الحكم، إذن بالغ عاقل وطأ بهيمة ذات أربع فحكمه ماذا؟ عزر، هذا من جهة الحد. وأغرم ثمنها من جهة الضمان، وأغرم ثمنها. والثمن ما هو هنا؟ الثمن هو قيمتها حين الواط، هذا ما يترتب عليه. قال عليكم السلام: وحرم أكلها، وحرم أكلها إن كانت مأكولة. هذه الأحكام الآن ترتبة: وحرم أكلها إن كانت مأكولة، ونسلها كذلك حرام، ووجب ذبحها وإحراقها. هذه إذا كانت مأكولة، كما هو المعروفة الذبح والإحراق وحرمة أكلها ولبنها وكل ما يترتب عليه، حتى النسلها المتجدد هذا هم حرام. هذا إذا كانت مأكولة، مثل أن كان الغنم أو الإبل أو البقر أو ما شابه ذلك. وإذا كانت غير مأكولة، أما أصلا أو عادة، أصلا يعني لا تؤكل كالهرة مثلا أو كلب جلكم الله، أو عادة يعني هي معدودة لحمل الأثقال مثل الحمير جلكم الله، البغال، الخيول، هذه وإن كانت تؤكل على كراهة ولكنها هي أصلاً معدودة لمن؟ لغير الأكل، للركوب وما شاكل ذلك. هذه يقول إذا كانت غير مأكولة ماذا حكمها؟ ما تحرق ذي أو كذا، لا، بل تخرج من بلد الواقعة، يعني والعياذ بالله وطئت فيها البلد، هي تخرج إلى بلد آخر وهناك تباع طبعاً. ألا هذه تباع؟ ألا إحنا مسألتنا. قال: وفي الصدقة به، يعني بهذا الثمن الذي بيعت به، أو إعادة على الغارم، ماذا قلنا؟ وجهان: إما يرجع هذا إلى المالك نفسه، المالك مالك الخيل مثلا اللي وطأ، يرجع نفس المالك مع أن أغرم ثمنها من جهة الفاعل، أو يرجع إلى نفس الفاعل إذا لم يكن المالك، لأن عندنا تارة الفاعل قد يكون نفس المالك والعياذ بالله، مالك الخيل وطأ خيله، هذه تباع، تخرج من البلد وتباع، هذا الثمن ماذا يفعل؟ إما يتصدق به هذا رأى، أو يرجع إلى من؟ إلى المالك، لأنه هو المالك فيبقى على ملكه بعد، مع أنه طبعا يعزر كما قلنا. أو أنه إذا كان الفاعل غير المالك، الفاعل هو غير المالك، واحد أجنبي وطأ خيل زيد، ماذا الحكم هنا؟ كما قلنا هم يعزر ويغرم ثمنه، لأن خلاص خرج الأمس ما راح يستفيد منه، فيعطي ثمنه لمن؟ حين الوطأ لصاحب الخيل. الآن الحكم الشرعي ماذا نفعل بها؟ لأنها لازم تخرج وتباع برا البلد، هذا المبلغ ماذا نفعل به؟ هنا قلنا وقع في كلام، أما يرجع إلى المالك أو يرجع إلى نفس الفاعل إذا لم يكن هو المالك، أنه أقول بعد هم أنا أدفع مني وتحرموني منه، وهم كذلك أو الصدقة. ثلاثة آراء في المقام، واضح. الآن الكلام: ثم إن كان بمقدار. هذا الحين كل خارطة البحث اللي تقدمت مختصرا، الآن وصلنا عند هذا المطلب. قال: ثم إن كان بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح. هني المسألة، هذا الآن الثمن الذي بيعت به هذا الخيل، هنخلع مثال الخيل، بيع فرضا بألف درهم بعد ما تمت كل أموره، يعني هم أقيم عليه الحد الفاعل والعياذ بالله، هم أغرم ثمنها للمالك إن لم يكن هو المالك، واضح. الآن في هذا الفضل، لأنه إن كان للمالك بعد ما في مجال هنا الكلام على المساواة وعدمه، لأنه يرجع لكيفما كان. إذا كان هو المالك يرجع لكيفما كان. إذا على القول رجوع هذا مال الصدقة إلى المالك، قد أقوال ثلاثة، إما يرجع إلى المالك ويرجع إلى الفاعل إذا لم يكن مالكا، أو يتصدق به. واضح؟ الآن على قول إنه يتصدق به، هو بزيادة ونقيصة ما تضر. الآن هو أغرم هذا الفاعل إن لم يكن واطئا، والفاعل لم يكن مالكا، هذا الفاعل الواطئ إن لم يكن مالكا، غرمه الشارع المقدس حين الوطأ أن الخيل الذي أنت وطأته خيل زيد 1000 دينار، خلاص سلم 1000 دينار ولا يتكلم بعد، مع أنه يقام عليه الحد. إيه؟ الآن راح يباع، والآن بعد إخراجه من بلد وبيع هناك مثلا، هذا القيمة الآن، القيمة الجديدة، هذه القيمة لا يخلو حالها، إما أن تكون مساوية للألف الذي نفس أغرم، أو أعلى، أو أقل. لاحظ الآن إن كان مساوي، أو تعبيره إن كان مساوي أو أنقص، يعني ما في زيادة، هذا يأتي نفس الكلام الذي هو فيه، يعني سواء أما يرجع إلى المالك أو يرجع إلى الغارم أو يتصدق بثلاثة آراء كما تقدم. الآن كلامنا في الزيادة، الآن هو أغرم ثمنها 1000 دينار، لكن لما راح باعها في البلد المعين صارت 1200. هذه الزيادة ماذا نفعل بها؟ هذه الزيادة ماذا نفعل بها؟ على القول أنها يتصدق بها، انتهت كيفما كانت يتصدق بها، هذه الزيادة ماذا يتصدق بها؟ واضح؟ وعلى القول أنها مساوية 1000 و1000، ما في زيادة يعني، وهذا على الأقوال الثلاثة يأتي. لاحظ، وتارة نقول لا، على القول أنه يرجع إما للمالك وإما إلى الفاعل، على هذا القولين، إما هذا المبلغ ما نتصدق به، أصل المبلغ لا نتصدق به، هذا الألف، فتكون الزيادة حين هذا حكم الزيادة ماذا؟ هذا نقول إن كان نفس المبلغ، يعني نفس المقدار الذي غرمه، أما يرجع إلى نفسه الخاسر الغارم، أو يرجع إلى من؟ إلى المالك. واضح؟ هذا بعد انحلت الإشكالية. كلامنا الآن في الزيادة على القول برجوعه إما إلى المالك أو إلى الغارم، هذه الزيادة ماذا نفعل بها؟ هنا كلام بين الأعلام. واضح؟ لاحظ إياك. وطبعا قلنا باع باب أولى، إذا كان أزيد بيعت بأقل، نفس الكلام، إذا بيعت بأقل هي كانت قيمتها بأقل، لكن لما باعها 700، وبهذه 700 لا تخلو على هذا القول، إما أن ترجع إلى المالك وخلص يرجع له بعد نفس المالك، رغم أنه أغرم قبل بس يرجع له بعد حق لنا، لا زالت في ملكي، وإما أن ترجع إلى من؟ صاحب، إلى الفاعل، والعياذ بالله، الواطئ الفاعل الذي لا ليس هو مالك. واضح؟ نقول له تستاهل انت حين، قول انا دافع له 1000 وانطق وعزه، وهم بعد رجعوا لي مبلغ ناقص، قلت تستاهل بعد انت، احنا ما عندنا شغل في النقيصه، لا كلامنا لو زاد عليك. الان هذه الزياده ما حكمها؟ يقول هذه الزياده يرجع اليها، هل فيرجع اليه مثلا هذا، هل يرجع الى للغارم أو المالك أو يتصدق به؟ أقوال ثلاثة. الآن كلامنا في الزيادة، هي بألف بيعت بألف ومئتين، هذه المئتين ما حكمها الآن؟ على القول أنها ترجع إلى المالك أو إلى الغارم، على كليهما هذا المبلغ الزاد لمن يرجع؟ واضح؟ كلام أو آراء ثلاثة. قالوا إلى الغارم نفسه، الواطئ الذي لم يكن هو مالك، خلص بعد ورزقه، رزقه بعد مش عليك، هو هم واطأ والعياذ بالله هذا الخيل، وأغرم 1000 دينار لقيمته حين الواق، وهم عزق وراح وباعه في بلد معين وربح له 200 زيادة، يعطى ويا خمس، هذا رأى 1200 الزيادة ذي تكون ماذا مع الأصل، ترجع له ماذا بعد الزيادة. هذا رأي واضح. رأي آخر يقول ماذا؟ لا، هذا للمالك نفسه، المالك الأولي نفسه صاحب الموطوء والعياذ بالله، هذا هو حق بعد، ترجع للزيادة، ترجع لهذه الزيادة، يعني 1000 يؤخذ نفس الفاعل والعياذ بالله. هذه الزينة رجحها لمن؟ للمالك، لأن نشق والأصل ماذا؟ إنما للمالك بما هو مالك. مثلا كما نذكر الأوجه، بس نعطيك الصورة ونطبق في تطبيق الأوجه. الرأي الثالث يقول ماذا؟ يتصدق به. الآن ما هي أدلة هذه الأقوال بشكل مختصر؟ دليل الوجه الأول وهو أنه الزاد يرجع للغارم، لأنه هذا الفاعل من حين أغرم لم يكن هو المالك، هذا الفاعل من حين أغرم بالثمن، يعني صارت عليه غرامة ويدفع الثمن، مجرد أنه كذا ملكه بعد، ومجرد ما وطأ ودفع الغرامة صارت الحين هذه خرجت من ملك المالك الأولي إلى ملك الفاعل، فالآن بيعت بأي ثمن بعد ماذا؟ لا، هو صاحب الحق ويرجع إليه. واضح؟ فكما يقولون يحتمل النقصان يحتمل الزيادة. بلاش تظلموا مسكين في وقت النقصان، ما تكلمتوا وقت الزيادة لم تأخذوا عليه، خلوه بعد رزقه، أنا بعد هم طاق وهم خسر من مبلغ 1000 وكذا، فالزيادة يصير له، ما عندنا مشكلة. هذا دليل الوجه الأول. الوجه الثاني يقولون بأنه لا، هذه الوجه الدليل الوجه الثاني ترجع إلى المالك نفسه، الزيادة ترجع إلى المالك. لماذا؟ لأن ذي زيادة فيها كرام إكرام، ولا يستحق الفاعل الواطئ هذا الإكرام، يعني لا يليق بحاله، يعني والعياذ بالله. إحنا بالعكس، إحنا مفروض كل ما نضر أكثر أن فعل هذه الفاحشة والعياذ بالله، فما يستحق وقع أن نعطيه هذه الزيادة، فنرجعها لمن الزيادة؟ إلى المالك الحقيقي، لأنه ملكه، نستصحب بقاء الملك، لأن كل مالك حيلولة الأمر بالفعل والعياذ، هذا الفعل الشنيع يا ملكي يروح والعياذ بالله يوطأ خيالي وفرق بيني وبينه بتعبيرنا الآن، صار خلاص، لكن استصحابا هو ماذا؟ ملكي. فالزيادة التي تباع به لي زيادة 200-300 وكذا، فيرجع له، مضافا كما قلنا إلى أنه هذه زيادة إكراما لا يليق بحال من؟ بحال الواطئ. وهذا بعض ردوا عليه بأن هذا الوجه ماذا؟ غير تام، لأنه وجه استحساني، لأنه إحنا الكلام يكفي أنه عزر بعد، الآن بعد نمنع من الزيادة ما لنا حق.
بس الكلام لو كان المالك هو الفاعل سترجع زيادة له، وهو ما في إكرامية يعني بناء على هذا القول.
لا، هناك
نفس شيء إكرام.
إيه بس تبقى في ملكه على كل حال. وأوجه الوجه الثالث اللي هو الوجه اللي أنه يقول لا، أنه يتصدق به، لأن هذه الآن البهيمة يقولون ليست لا في ملك المالك ولا في ملك الفاعل، خرجت من كلا الملكين، لكن قلنا هذا يستلزم محاذير بقاء الملك بلا مالك. يعني على هذا القول الوجه الثالث يقول الزيادة يتصدق بها. لماذا؟ لأنه وإن ملك الأصل ولكن تبقى الزيادة ماذا؟ خارجة عن الملك، لأنه ليست لا في ملك الفاعل ولا في ملك المالك الأصلي أولي، فيتصدق بها. هذا الكلام هم رد عليه حسب ما رد بأنه يبقى الملك بلا مالك، وهذا باطل. بعضهم قال لأنه إحنا ما نشترط أصلا الإذن في الصدقة، عدم الإذن في الصدقة لا يخول ماذا؟ لا يخول عدم اللهم صل على محمد محمد عدم المول عدم معذرة عدم الإذن في التصدق في هذا القول الذي يقول يجب الصدقة، ما نستأذن ما نقبله وما قبله، إحنا الحاكم حكم الشرعي أن يتصدق بالزائد للفقراء، ما يعطى لا المالك ولا الفاعل، هذا ما شرط إذنه، يقبل ولا ما قبل بكيفه. يقولون هذا أحد أدلة أنه ماذا؟ ليست في ملك المالك ولا ملك الفاعل. يرد عليه بأنه لا، مو ضرورة يعني تبقى في ملك أحدهما، مع أنه الشارع لا يستلزم كما في كثير من الأمور، في الأمور الضمانات الإجبارية اللي قسم عليك تطلع أنت ضمان هذا أو هذه الغرامات للآخرين وللمستحقين، مع أنه ماذا؟ مع أنه لا يؤخذ الإذن، راضى ما راضى بكيف. واضح؟ هذه تقريبا أنا ما حسب ما قدرت أوصله بهذا المعنى، واضح إن شاء الله، يشائك المسألة ولكن إن شاء الله تكون واضح. قال ثم إن كان، لاحظوا العبارة، ثم إن كان بمقدار ما غرمه للمالك، يعني بعد أن بيعت هذه البيع فكان بمقدار ما غرمه، يعني هذا الفاعل الواطئ بمقدار ما غرمه للمالك، قلنا أعطاه ألف بعد ما خسر هذه أعطاه ألف الغرامة، والآن بيعت هذا المبلغ ألف نفس القيمة. ثم إن كان بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص، أنقص من قال فالحكم واضح، فالحكم واضح. ولو كان أزيد، ولو كان ماذا أزيد، الآن هذا حين الكلام في الزيادة، بيعت بألف ومئتين ألف وثلاث هذه الزيادة، فإن كانت أزيد فمقتضى المعاوضة أن الزيادة له للفاعل الواطئ، معاوضة لانتقلت بعد لأنه مدام دفع فهو لا، هذا حسب الرأي. لماذا؟ لاستلزامها، استلزام المعاوضة انتقال الملك إلى الغارم، كما يكون النقصان عليه، كما أن النقصان عليه يكون له الزيادة، هذا للفاعل الواطئ. ويحتمل هذا الوجه الأول. وجه الثاني، ويحتمل دفعها يعني دفع الزيادة إلى المالك. لماذا؟ لأن الحيوان ملكه، وإنما أعطي عوضه لمن؟ للحيلولة، لأنه هي ملك كل مالك، هذا بعد ما وطأ حال بينه وبين ما أملك، ولا تبقى في ملكي، لكن الشارع بعد قال ما ترجع لك الآن، حكمها شرعي كذب، فهي في ملكك ولكن بعد ما راح تستفيد منها، لأنها حين حكمها أنها تباع وتخرج وكذا وكذا، عشان لا تعير أنت بها، يعني حفظا لكرامتك، لا يقولون هذا كل ما شافها وياك هالخيلة قالوا هذه موطوءة فلان، فصر نوع من الإهانة. هي ملكك صحيح، ولكنها لها أحكامها الخاصة، فعليه بعد الزيادة المفروض ماذا؟ ترجع لك أنت أيها المالك الحقيقي. قال ويحتمل دفعها إلى المالك لأن الحيوان ملكه، وإنما أعطي عوضه للحيلولة، فإذا زادت قيمته، فإذا زادت قيمته ماذا؟ كانت له لعدم تحقق الناقل للملك، فهذا ملك. ولأن إثبات الزيادة، هذا الوجه الأول في أنها ترجع إلى المالك، فإن زادت أن تقع على ملك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ولأن إثبات الزيادة، يعني الدليل الثاني للوجه الثاني التعبير منه، ولأن إثبات الزيادة أي للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحالة، قلنا نوقش هذا الكلام. وفي المسألة هذا الوجه الثالث، وفي المسألة احتمال ثالث، وهو ماذا؟ وهو الصدقة، وهو الصدقة بالزائد عما قرم وإن لم نوجبها في الأصل، يعني يتصدق بها عما قرم، يعني يتصدق بها عن من؟ عن الذي أغرم نفسه، عن نفس الواطئ الذي أغرم بعد. فصحيح أنه إحنا ما أوجبناها في الأصل، لأن قلنا الأصل هذا المبلغ اللي بيعه يرجع الأصل له، ألف ألف يرجع للزيادة يتصدق بها عنه، عن الفاعل الواطئ. قال وفي المسألة احتمال ثالث، وهو الصدقة بالزائد عما غرب وإن لم نوجبها عن في الأصل لانتقالها، يعني لانتقال البهيمة عن ملك المالك، لانتقالها عن ملك المالك بأخذ العوض وعدم انتقالها إلى ملك الفاعل. لماذا؟ لعدم وجود سبب الانتقال، ما تنتقل بعد خلاص، هي من مجرد أغرمت صارت لمن؟ لملك للفاعل نفسه، ملك بعد ملكها أغرم، الآن لما تباع على هذا القول الزيادة له أو النقيصة عليه نفس الشيء. قال ورد ما غرم عليه لا يقتضي ملك الزيادة فتعين الصدقة. هذا قال القول بأنه كون أنه مالك فلن يكن مالكه، هذه لا يقتضي ملك الزيادة، هو يملك فقط العصر المبلغ الأصلي يعني الألف ألف، أما الزيادة ما يملكها فتعين ماذا؟ الصدقة. هذا القول أنه لا يملك هذه الزيادة أخو فيها إشكالات، ما الإشكالات؟ قال ويدل واستدل، يعني أولا ورد ما غرم إليه، يعني أي للفاعل لا يقتضي رد ما زاد، ورد ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة فتتعين الصدقة، هذا الوجه الأول. ويدل على عدم ملكهما ما هو؟ عدم اعتبار إذنهما إن في البيع، ويدل على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما إن في البيع. لكن هذا الكلام تام أو لا؟ يقول ويضعف هذا القول لما تقول بالصدقة. لماذا؟ لأنها لا ليست ملكا لا للفاعل ولا ملكا لمن؟
للمالك.
قل هذا ويضعف باستلزامه بقاء الملك بلا بلا مالك. وأصالة عدم انتقاله ماذا؟ بعد تحققه. وأصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة، وإن لم يتعين يبقى أنه ملك لأحدهما، إما للمالك أو للفاعل، وإن لم نعينه الآن. لكن يبقى لماذا؟ الاستحالة وجود ملك
بلا مالك.
بلا مالك الآن ما تعرف المالك شيء آخر، لكن يستحيل يوجد ملك بلا مالك. ويرد على الرأي الوجه الثاني، يقول وعدم استئذانهما بحكم الشارع. يقول لأن احنا ما نستأذنهم، فهذا دليل على ماذا؟ فهذا دليل على فهذا دليل على أنهم لا يملكانها، لأن الشارع يتصدق ولا يستأذنه. هذا مو دليل. كثير من الأمور هو ملكك والشارع له الولاية عليك وعلى ملكك، فيتصرف فيه أذنت أم لم تأذن. وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية، ضمانات خصم علي يدفع. قال والله ما بدفع، لا يجبر الشرع يدفع قبل ولا ما قبل. وعلى تقدير انتقالها للفاعل ففي وقت الانتقال. الآن المسألة واضح إن شاء الله له دم. المسألة الثانية الآن وقع كلام بين الأعلام، هذا الواطئ والعياذ بالله، هذا واطئ البهيمة، متى ينتقل الملك إليه؟ عندنا قولان أو وجهان. الوجه الأول قالوا ينتقل في أثناء الفعل، يعني في أثناء الفعل نفسه، يعني نفس الواطئ، مجرد يوطئ يكون هذا الواطئ السبب وعلة تامة لانتقال هذه الموطوءة من ملك المالك إلى ملك إلى الفاعل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، ما يملكها من حين الوطأ، يملكها من حين دفع العوض والغرامة، ترضى اليومين ثلاثة أربعة على ما يدبر له المبلغ. ما عنده 1000 دينار قيمة الخيل الموطوء والعياذ بالله، ما يقدر، فقال أنت منو الأسبوع أسبوعين على ما يعني رتب المبلغ، فأعمل مثلا وقت معين لأجل. يقولون ما يملكها إلا لما يسلم الغرامة لمن؟ للمالك نفسه. فإذا سلمت الغرامة للمالك هو ملكها. الآن تقول ما الفائدة من هذين القول؟ طبعا ترتب عليه ثمرات فقهية جليلة. لماذا؟ على لأنه إذا قلنا على الأمر الأول، فأي إذا طهرت الفائدة بعد تكون لمن؟
للمالك.
طبعا تكون لنفس الفاعل، لو ظهرت فائدة في هالفترة، لأنه مجرد فعل هالفعل لا صارت ملكه، ترضها الآن قبل بيعها
حصل نماء،
أي فيصير نماء مثلا، فهذا يصير لمن؟
للفاعل
نفسه. أي على القول الثاني تكون لمن؟
للملك الحقيقي،
للمالك، لأن بعد ما بعد تغت، لأن ما بعد يدفع العوض. أو على التلف الآن إذا تلفت فتصير من مال الفاعل نفسه، بعد خلاص راحت عليك، الأول غدر بعناها تستفيد منها، الآن بعد خلاص تفت ماتت فرط احترقت تطلن كذا، ما يستفاد منها الآن، سام اتفاق الموضوع. فالخسارة أهلا من والغرام لمن؟
على الفاعل،
على الفاعل نفسه، لأنه ملك من حين الواض. إما إذا كان ما يملكها إلا بعد العواض، لهذا الصر الفترة لمن؟ للمالك الحقيقي،
حتى لو تلف
أي بعد ما في فائدة خلاص. فهذا طبعا يعطيه حقه، ولكن في النتيجة ما راح يستفيد منه لو بيعت أو كذا، انتهت بعد. فيختلف إذن حسب المسألة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. طبق العبارة، نحن ندخل البحث آخر واحتراز ذكر القيود. قال وعلى تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان، أحدهما أنه بمجرد الفعل، بمجرد أن يفعل الفعل والعياذ بالله، أحدهما أنه بمجرد الفعل لأنه السبب التام في الغور فيكون هو الناقل، ولاعتبار قيمتها عنده.
شيخنا هذا له دليل.
شلون؟
أنه بمجرد الفعل تنتقل الملك إليه.
إيه هو نفس الفعل يعني هو نفس الفعل يحقق للملكية، هو نفسه هو الدليل، الدعوة نفس الدليل.
يصيح.
إيه على فت شخصه لأن يقول إحنا نسأل إحنا الوجه وجه الوجه هكذا، وعندنا روايات طبعا في المقام في ما شايف روايات دليلة أنه نفس الوطء هو السبب، كما أن لأن لماذا؟ لأن الوطء هو سبب الغرامة، فمجرد يطأ هذا سبب والمسبب والمعلول ما هو الغرامة نفسه، فيكون لكون هذا الفعل هو السبب الموجب للغرامة بعد هو الموجب للملك نفسه. واضح؟ إيه. قال أحدهما أنه مجرد الفعل لأنه السبب التام في الغرب فيكون هذا دليله لأنه السبب، يعني أنه بمجرد الفعل ما هو الدليل؟ قال لأنه السبب التام، هذا الفعل لأنه السبب التام في الغرب فيكون هو الناقل، ولاعتبار قيمتها عنده، ولاعتبار قيمتها ماذا؟ اعتبار القيمة عنده، والاعتبار قيمتها يعني الاعتبار، والاعتبار قيمتها يعني اعتبار دليل عندنا. أولا سؤال عشان تضع المسألة، هذا الرأي يقول أنه بمجرد الواط يملك، ما هو الدليل؟ ذكر وجهه. الوجه الأول لأن نفس الفعل هذا هو السبب التام للغر، ومو من يوط طريق يدفع غرامه، لا يدفع غرامة إذا
فعل،
فصار هذا أحد أوجه الملك له في وقت بسبب الفعل نفسه، بما ان السبب الفعل هو السبب في الملك، او بما ان السبب معذره هذا الفعل هو للغرامه، فاذا هو سبب الملك. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني كما ذكرنا في بحث سابق بان متى نحسب القيمه، احنا قيمتها راح للغرامه متى؟ في حين الوقت، يعني فتره الوقت. وطاعها مثلا اليوم كم تقدر اليوم؟ وتقدر قبل ولا تقدر بعد؟ فهذا الوجه الثاني لاعتبار الملك من حين الواط. والثاني كون وقت دفع العوض ليتحقق به المعاوضة الإجبارية صار نقل وانتقال، فصار المثمن وهو الخيل انتقل إلى الواط، والنفس الثمن انتقل إلى من؟ إلى المالك. الثمن إلى المالك، والمثمن اللي هو الخيل نفسه إلى الواط فاعل. واضح؟ لأن هني فهنا يقول ما يتحقق أصلا نقل وانتقال إلا بانتقال، يعني ما يتحقق بيع وتحقق معاوضة إلا بانتقال ماذا؟ الثمن من المالك إلى من؟ من الفاعل إلى المالك، وانتقال المثمن اللي هو الخيل من المالك إلى الفاعل، ففترة المعاوضة هي فترة الملك مو قبل. هذا الوجه الثاني. يقول وتظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض. هل تظهر الفائدة؟ قال وتظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض، فعلى الأول يكون من مال الفاعل، لفت راحت فيك خلاص، وعلى الثاني شو يصير؟ من مال المالك، ما راح تنتقل له، ما يخسر شيء.
لو قلنا بأن المال هو للصدقة راحت الصدق
خلاص، صرت في الموضوع بعد انتفى. قال وتظهر كذا وفيما جني عليها، يعني قبله نفس الشيء، فالأرش لمن؟ فالأرش للفاعل على الأول، وللمالك على من؟ على الثاني. يعني الآن قبل دفع العوض لها نفس الحكم السابق، بعد دفع قبل دفع العوض على العوض بعدها كذا. قال وفيما جني عليها على من؟
على
الشاة، على الشاة نفسها وكذا، قبله
قبل دفع
العوض، فالأرش لمن؟
للفاعل
على القول الأول لمجرد الواط يصير له، لاحظ يعني تقدر، فهذا الأرش له يعني، وللمالك على من؟ على القول الثاني. الآن وإما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع، الآن عندنا من دفع العوض الآن لاحظ، من سلم المبلغ إلين راح تنقل إلى القرية الفلانية وتباع، خب سنتك الأيام تحتاج أيام، تحتاج إلى أيام يومين على ما تنقل إلى القرية الفلانية، خب تحتاج لها علف، تحتاج لها حراسة، تحتاج لها شيء ينقلها مثلا إذا ما تقدر تنقل على كذا، على مستلزمات النقل لين البيع. يقول هذا ما حكمه؟ قال وإن ممنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأرشها ونمائها. هذا أرش يعني لو جني عليها يعني في هالفترة ونمائها. ما شاء الله ولدت، ما شاء الله كثر صوبها، كثر لبنها على ما نقلت. قال إلى زمن البيع في غير البلد وأرشها ونمائها فللفاعل إن قلنا بملكي بدفع العوض، لأن دفع العوض خلاص صارت ملكة من ذيك الفترة إلى كل هذا لا بعد يصير. وكذا تلفها قبل البيع فإنه عليه على كل حال. فإن وكذا تلفها قبل ماذا؟ قبل البيع. إذا تلفت وكذا تلفها قبل البيع فإنه عليه، يعني على من؟ على الفاعل نفسه. لاحظ يقول على كل حال، في النتيجة هذه على كل حال من حين دفع العوض تعبيرنا الغرم والغن لمن؟ للفاعل نفسه. إن غنم شيء استفاد من نمائها ولبنها وكذا وكذا، نعم له. إن كان والله تلفت
عليه،
إن كانت فيها كذا عليه. هالمعنى من أحسن من له الغرب عليه، من له الغن فعليه الغرب. قال وأما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأرشها ونمائها فللفاعل إن قلنا بملكه بدفع العوض. وكذا تلفها قبل ماذا؟ قبل البيع فإنه عليه. نعم. نعم. هذا فإنه عليه على كل حال على نفس الفاعل. هذا واضح إن شاء الله لهنا المطلب. المسألة الأخرى التي تحتاج وقفة في وقتنا الآن. الآن لماذا المصنف هناك في بداية المتن هناك ماذا قال كما أشرنا؟ قلنا إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر. هذا قيد البالغ العاقل. احتر زهني بالبالغ العاقل عن من؟ عن الطفل والمجنون. عن الطفل وماذا؟ والمجنون. هذا ما يتعلق بهما حق، لكن لا بد أن نفرق بين لا يتعلق بحكم التعزير فقط، وأما الأحكام الأخرى تترتب تماما
البيع.
أي كما سيتضح. ومن هنا قال إذا واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما يعني بالطفل والمجنون جميع هذه الأحكام، حتى يشمل التعزير يعني يعزر الطفل ويعزر المجنون. لا، لا يعزر الطفل ولا يعزر، نعم يؤدبان كذا بحث آخر. وإن تعلق بهما بعضها، وإن تعلق بهما ماذا؟ بعض هذه الأحكام، مثلا أنه يغرم إما عليهما على وليهما. الآن عندهم شيء ولا ينتظروا لأن يصير عندهم شيء، لأن هذا ضمان، والضمان ما له ربط بالبلوغ وعدمه. قال أما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر. تحريم يعني هذه الحرمة اللي تصير خصوصا مثلا الحرمة حرمة المأكولة وطأها الواطئ كان صغير أو مجنون يطلق عليه ذكر في الروايات. فهذا الصغير وهذا الكبير عندما يطأان والعياذ بالله هذه البهيمة الحكم يترتب من التحريم، تحريم أكلها ولحمها وكذا، ويجب حرقها وذبحها وحرقها إذا كانت مأكولة أو كذا، ترتب بقية الأحكام إذا لم تكن مأكولة. غير مأكولة تأتي إن شاء الله، ما الآن في المأكولة لا، يترتب عليه تمام الحكم فقط. والتغريم كذلك، كل ما هو لك فقط ما يترتب تعزير، لا يعزر الصغير، أما البالغ يعزر. قال أما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلاب سلاب، طبعا صار حديثي وهب الأطعمة هناك تقريبا راجعوا بعد. قال وأما الحاد، حكم الحاد. قال وأما الحد فينتفي عن غير المكلف وإن أدب، غير المكلف يؤدب. ويلزم من تحريمها ماذا؟ لا لمن تقول هذه حرام موطوءة الصغير أو موطوءة المجنون، نفس موطوءة الكبير تكون نفس الفعل. قال ويلزم من تحريمها وجوب إتلافها
بحق
بذبحها ثم حرقها كما قلنا، لئلا تشتبه كما هو الحكمة في هذا اللي ذكرناه في البحث السابق، إما حكمة خفية أو لأنها لا تقع وين في طرف شبهة غير محصورة وبالتالي يجوز أكلها وما أدري وإيش ويصير اشتباه ويقبل عنها ويذبحها ويأكلها. من هنا أحد أحكامها تقطع ثم تحرق وينتهي أمرها ولله الحكم. قال لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوي فيه الجميع أيضا، يعني هذا وطئ الصغير والبالغ والعاقل والمجنون وغيره تترتب كل هذه الأحكام، فقط الخلاف أين؟ في نفس الحالة والتعزير. الآن هذا إذا كان وين الكلام؟ إذا كانت هي مأكولة. الآن لو كان الكلام في غير المأكولة، الخيل مثلا، البغال، الحمير جلكم الله، الهرة مثلا، قال هذا فيما يقصد فقط ركوبة وكذا ولا يقصد لحمة، يقولون هذا ما ينطبق عليه إذا كان الصغير يفعل الفعل والعياذ بالله. الصغير ذا يفعل الفعل في الموطوء غير المأكولة، صغير وطأ خيلا والعياذ بالله، هذا ماذا حكمه هنا؟ هل يجب إخراجها؟ يقول لا، لا يجب إخراجها. نعم ذاك إخراجه في فعل الكبير فقط. نعم الآن يغرم بحث آخر إذا كانت مثلا وين سبب لها أقليلة موطوءة والعياذ بالله، فربما النفوس تنفر منها أو ما يميلوا لها وصل نوع استهجان لها وكذا فتقل قيمتها في البيع. أن يقرم نعم يأتي الكلام أنه لا مانع، أنه ضمان ما له ربط بالفعل الصغير والضمانات ما لها ارتباط من هذه الجهة. قال وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه وهو منفي في فعل ماذا؟ في فعل الصغير، لأن الحكم معلق في النصوص على فعل الرجل، وظاهر الفتوى يوافقه، وظاهر الفتوى يقول يوافقه. طبعا صار كلام عليه بأنه في كلام بأن حتى الصغير نفس الكلام، أي علة الواحدة. وأما المجنون، وأما المجنون فإن الرجل يتناوله، يعني إحنا لو جينا الرجل المجنون الكبير يتناول لفظ الرجل ولا يتناوله؟ يتناوله، ولكن لأنه الشارع قيدها بمن؟ بالبالغ العاقل، فالتقييد بالبالغ العاقل من جهة الشرع يخرج فعل المجنون عن هذا المال، فلا يترتب عليه تلك الآثار. واضح؟ وأما المجنون فإن الرجل يتناوله، والتقييد بالبالغ العاقل ماذا؟ يخرجه، يعني يخرجه عن كونه ترتب الآثر. ولعل اقتران الحكم في النصوص في الروايات المعبر فيها بالرجل بالحد قرين إرادة المكلف فقط، لما عبرت بعض عليه حدون بطبيعته تخرج من المجنون، المجنون لا حد عليه، فيخرج المجنون، وهذا أجود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. واضح لهنا؟ الآن بالنسبة والعياذ بالله وطء الخنثى، أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكمه، لاحظ وهو وارد، يعني أيوة الخنثى يكون إشكالا وارد على عبارة المصنف أنه عبر عن وطء الحكم بالتحريم على وطء الإنسان فيشمل حتى من الخنثى، لكن الخنثى يحتمل أن هذا الذي أدخله إما يحتمل أنه شيء زائد وهو العضو هذا حيث أنه يوجب التحريم. واضح منه يقول أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق لما قال الحكم بتحريم على وطء الإنسان، الخنثى إنسان مفروض أن يقول لا وطء الذكر عشان نخرج الخنثى، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ولا بين وطء القبل والدبر، هذا الحيوان الموطوء سواء كان خيل أو خيلة تعبيرنا ذكر أو أنثى، شات أو فيس مثلا، سواء كان جلكم الله في القبل أو الدبر. واضح هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد الوقت لا يسع إن شاء الله، ولو انعكس الحكم يأتي الحديث عنه في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.